بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، يقول السائل: هل يجوز إخراج زكاة الفطر بيت؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الزكاة من الحب، أمر بإخراجها من طعام، صاع من طعام. وعدد النبي صلى الله عليه وسلم أنواع الأطعمة التي نعرف منها الوصف الجامع المؤثر في كونها يخرج منها الزكاة، أنها من القوت المدخر من التمر والزبيب والبر والشعير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الزيت في أي حديث من هذه الحديث، ولذلك نقول هذا مما يقتطع الدخر من القوت، قوت الناس، غالب قوت البلد أفضل. ويجزي أي صنف من الأصناف التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يقوم مقامها من الحبوب. فلا أرى جواز إخراج زكاة الفطر زيتا، ولا مكرونة. اتكلمنا في المكرونة بجد، قلنا المكرونة مصنعة بطريقة مختلفة وحجمها مختلف. هل يجوز جمع الزكاة من أول رمضان؟ تجمع من أول رمضان يمكن، لكن لا توزع إلا قبل العيد بيوم أو يومين، لأن المقصود إغناء الفقراء في يوم العيد، طعمة للمساكين وطهرة للصائم. طعمة للمساكين تكون في يوم العيد، فهو إذا كان بيوم أو يومين حتى يتمكن الفقير من أن يجدها في العيد. في صلاة التسبيح في الركعة الأخيرة نقول الذكر قبل التشهد أم بعده؟ عموما أن الأذكار التسبيحات تقال بعد أذكار الركن أو في الجلسة التي تكون، أو في حتى الركن أو الشيء المستحب، الجزء المستحب من الصلاة بعد الأذكار المشروعة، فيقولها بعد التشهد. هل يجوز في صلاة الفجر المخصصة له قراءة ربع حزب كل يوم بالترتيب لكي نختم القرآن في السنة مثلا؟ هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمواظبة على هذا الترتيب يعني أظنه مخالف للسنة، لو كان خيرا لسبقونا إليه، لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام. والترتيب في أمور العبادات تشريع، أن يجعلها شيئا مرتبا يواظب عليه ترتيب معين. أي مكان الترتيب يعني المواظبة على هذا لم يرد إلا في قيام الليل، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم المحافظة على الترتيب ده، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو العاص: اقرأ القرآن في كل شهر. قال: إنه يتقضى ذلك. قال: إلى أن قال: اقرأه في كل سبع. دليل على أنه هو يختم، وحتى لو خالف الترتيب بس أنه يختم، ممكن لو قرأ مثلا سورة قبل سورة قبلها لا بأس بذلك، ثم هو يقرأ القرآن كله كل سبعة أيام كل شهر. أفضل الصلاة طول القنوت. ما هو القنوت؟ طول القيام. قوموا لله وقوموا لله قانتين. فالمقصود أفضل الصلاة طول القنوت أي طول القيام. وتكلم أحد مشايخنا أنه نمسك على ميعاد الإمساك في المدينة له الأحوط، هذا الوقت ما يناسب الأذان الأول للفجر. يقول أمسكنا 3:56، هو كان 3:41 الظهر وقت كتابة السؤال، ودلوقتي يقول 3:56، هذا كان وقت الأذان الأول للفجر هنا في مسجدنا هذا. لا، ده كان وقت الأذان الثاني. أنا عارف بس اليوم مجيلة احنا كان كده. أنا أعتقد أن أنت إيه على أيام نقول هو الإمساك بيكون على حسب المسجد اللي احنا فيه. لا طبعا الإمساك مش حسب المسجد اللي انت فيه، على حسب طلوع الفجر وحسب إيه عدم طلوع الفجر. احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل ذلك بالتفصيل وقلنا إيه المتاح في هذا، والنصيحة إن فعلا في أزمة بتحصل لما الإخوة تاكل بعد الفجر، احنا لا نمتل الصيام، لا نقول ببطلان الصيام بعد 9 دقائق كما ذكرت، لا في اكل حدود 9 دقائق، لكن ننصح بعدم يعني فعل ذلك. اللي اكل لغايه الاذان الثاني انا اراه ان يقضي احتياطا، اللي فضل ياكل لغايه الاذان الثاني، يعني لان ما قلت لكم ان كده ان الاذان الثاني ده احتياط للصلاه، يعني الفجر بيكون طلع عليها غالبا بدقائق او بدقيقه واحده، وربما لم يكن قد ظهر لان الامر يحتاج الى متابعه يعني على الدوام على حسب درجه الغيوم ودرجه السحب ودرجه اضاءه السماء في اجزاء لا يمكن ان تحسن. لكن ما بقولش وجوبا ليه، لان احنا لم نتيقن طول الفجر. لا مش ثابت طول السنة، الساعة دي تتفاوت من 13 دقيقة إلى اللي هو الفرق التلت ساعة، 9 دقائق دي هتتراوح ما بين 6 دقائق ونص إلى 11 دقيقة ونص 12 دقيقة. جيبوا اللي عايز تشوفها، جيب ساعة الفجر، اعمل حساب توقيت الفجر على رابطة العالم الإسلامي. الإخوة بيذكر الإخوة بضرورة الاشتراك في جمعية الدعاء التابعة للدعوة السلفية. هي القضية دي قضية على فكرة مهمة جدا، يعني مسألة الاشتراك في الجمعية أولا هي ناحية تنظيمية حتى نعرف عدد الإخوة المنتمين للعمل الدعوي والمستعدين للعمل بانتظام، لأن الاتساع بدون شيء ضابط شيء جامع يعرفنا من الذين يمكن الاعتماد عليهم سيظل الأمر في درجة من الفوضى. تاني حاجة إن الموارد المالية للدعوة موارد يعني في غاية الضعف، وهي تعتمد على الاشتراكات التي يسددها الأفراد، 5 جنيه دي ولا 10 جنيه اللي يدفعها الأخ في الشهر. إذا تم فعلا أن كل أفراد الدعوة ساهموا فعلا في هذا لوجدنا مصدرا ماليا يمكن أن يغطي النفقات المطلوبة لكثير جدا من الأمور، بدلا من العقبات الاقتصادية والمالية الهائلة أمام كل عمل من الأعمال. فأنا أطلب من الإخوة جميعا والإخوة مسؤولي الأدوار يراعوا هذه المسألة جيدا، من الإخوة أطلب منهم جميعا أن يسدد يعني يبادروا بالاشتراك في الجمعية ويسددوا الاشتراك اللي هو ضمن 5 جنيهات. نعم برا اسكندرية مش مهم، الجمعية دي موجودة في الأقصى الجمهورية، بتتسدد في الفروع اللي هناك. انا بتكلم على اول مره بس، المهم ان انتوا تعملوا كده ويعملوا كارنيه وتبقوا انتوا اعضاء في جمعيه الدعاء زي جمعيه انصار السنه زي الجمعيه الشرعيه. في الحقيقه ان الدعوه السلفيه اكبر من الاثنين، ومع ذلك إمكانياتها المادية ما تجيش واحد على 50 من أي واحدة منهما، أقل بكتير، واحد على 100 كمان. فالأمر فعلا ليه؟ نتيجة من الإخوة مستهترة في الموضوع ده، مش مهتمة بيه، مش مسجلين نفسيهم ولا بيدفعوا مشتركات ولا في الحزب. الحزب الآخر محدش بيدفع ولا مليه. العشرة جنيه بتاعت كل شهر دي كأنها قضية. المسألة أنا بلا شك إن العشرة جنيه ليس لك سواخر عبء عندك 2 كيلو موز 2 كيلو عنب في الشهر كله. كيلو 10 جنيه 8 يعني موز غيري أو كده. وادعوا له. طبعا ندعو الناس للمشاركة فيها في كل حتة. خلق عليه الصلاة والسلام صحيح أن هناك نهي عن ارتداء الملابس التي تشبه جلود الحيوانات. لا، النهي عن لبس جلود النمور وليس التي نقشها كذلك. المنهي عنها أن تكون من جلود النمور أو جلود السباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. أما شكلها فقط فليست تحرم. لا أحب أن يلبس فانيلات مكتوب عليها أسماء لاعبي الكرة الكفار، لأنه تشبه بهؤلاء. لماذا ننصح؟ كيف طريقة سهلة للاستمرار على الأوراد تلاوة ومراجعة وصلاة. هل ينبغي إفراد ورد لكل منها يوميا؟ ورد القراءة للتدبر يمكن أن يكون في الصلاة، لأن هذا هو المقصود الأصلي. ورد مراجعة الحفظ لابد أن يكون مستقلا. أما أن هو يجعل القراءة والحفظ شيء واحد، قراءة الحفظ بتبقى الغرض منها ورد الحفظ التأكد من الكلمات والحروف والمتشابه، وهو غالبا يصرف الذهن عن التدبر في المعاني. فهذا لابد أن يكون وردا مستقلا، والله أعلم. يعني أنصح أن يكون وردا مستقلا، والمواظبة على ذلك يعني تقسيم الوقت، والله المستعان. وسط الانشغال أن الواحد الأوقات الضائعة يتجنبها ويستغل كل فرصة. في أوقات الانتظار كثيرة، الناس بتسافر بتركب مواصلات، يمسك المصحف وهو بأثناء المواصلات. المواصلات تستهلك أوقات طويلة جدا في كثير من البلاد، واللي ربنا عافاه من المواصلات هيلاقي وقت إن شاء الله. بتوع القاهرة مثلا بيصرفوا من عمرهم 4 ساعات يوميا في المواصلات، بتوع اسكندرية ممكن توصل 3 ساعات. ما هو الحد الأدنى للبر الواجب، وما هو الفاصل أو علامة الدخول في العقوق؟ الشرع أمر بالبر مطلقا ونهى عن العقوق مطلقا، وليس هناك تحديد أن يقال هذا واجب وهذا محرم. لماذا؟ لأن الشرع يعني أمرنا بأن نبذل كل جهد في بر الوالدين، وأن ننتهي عن كل ما يؤدي إلى أذيتهما. ولذا تعرف العقوق بأنه كل فعل أو قول يتأذى الوالدان منه تأذيا ليس بالهين. سوف تجد أنه أيضا فيه نوع من العموم والإجمال، وهذا مقصود في الحقيقة. ابحث عن كل وسيلة ترضي الوالدين من غير معصية الله وافعلها، وابتعد عن كل ما يؤدي إلى غضبهما طالما لم يكن هناك تجاوز منهما. نقول هذه الخلافات المتكررة تعتبر كذلك عقوقا؟ لا يلزم، لابد من التأذي تأذيا ليس بالهين، ووجود الاختلاف أمر طبيعي. وكما ذكرت يعني لابد عدم التجاوز، ويعني أعني أن هناك أمور لا يصح للوالدين أن يلزم الابن بها وإلا غضب عليه، كأن يطلق امرأته لغير سبب شرعي، أو أن يتزوج فلانة إذا كان لا يريدها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن البكر يستأذنها أبوها، ولو كان عقوقا أن لا تأذن لما أمر بالاستئذان. ولو كان عقوقا أن ترغب في رجل وهو لا يرغب فيه لما أمر بأن تزوج إذا أرادت أن تزوج إذا قبلت شخصا ما. فهذا بالأولى في حق الابن إذا كان هذا الحكم. وكذلك في بعض الآباء والأمهات يتحكمون تحكمات ليست شرعية، فمثل هذا في الحقيقة ليس أذى. يعني يقول له طب أنت اشتغل الشغل الفلانية واشتغل الشغل الفلانية، هذا لا يلزمه في هذا الباب لأنه مما لا تتعلق به مصلحة الأب أو الأم. والله أعلى وأعلم. خدمة الزوجة للوالدين والدي الزوج ليست واجب عليها اتفاقا فيما أعلم، لا أعلم أحدا يوجب عليها أن تخدم غير زوجها وأولادها، وهذا فيه خلاف، والجمهور على الاستحباب وليس على الوجوب في خدمة الزوج والأولاد، الجمهور على أنه مستحب، وبعض أهل العلم يقول بوجوب أن تخدم زوجها، ولكن أن تخدم أهله هذا لا يلزمها فيما أعلم. استحب ازاي؟ استحب ازاي؟ هو كده مستحب عند الجمهور العلماء. انا ما قلتلكش ده الراجح، بس قلتلك ده قول الجمهور. يقولوا عقد الزواج عقد على البضعة، تسلم نفسها وتمكث في المنزل ولا تخرج منه الا باذنه، وليس عقدا على الخدمة. عقد الخدمة ده عقد إجارة، عقد الزواج عقد على بضعها، عقد على منفعة البضع، على المعاشرة. العادة الحسنة الجميلة التي جرت عليها النساء منذ عهد النبوة إلى يومنا هذا أن المرأة تقوم بالخدمة، وهذه من حسن خلقهن. والراجح من جهة الدليل وجوب الخدمة. أظن الإخوة معلش أنا بس بتكلم على بقول قول العلماء، على فكرة مسألة اجتهاد سائغ مش كده؟ فلو أخذت بهذا الاجتهاد السائغ بقول الجمهور لم يكن لك أن تنكر. أقول لكم ما استقصى كريم حقه قط. لو الحياة الزوجية هتمشي بالألم والمسطرة يبقى مش هتمشي. يعني في حاجات عمرها ما تمشي أوامر عسكرية وزيها البر والصلة. الحاجات دي ما تجيش إن إيه قول لنا بالضبط بالمليم بالقرش، خلاص ما فيش قرش دلوقتي بالجنيه. لا، الأمور دي لا تسير بهذه الطريقة. ولذلك هو من حقه لو هي ما خدمتوش أن يطلقها ويعطيها حقها، هذا حقه، وليس الطلاق محرما على أي الأحوال. نقول هذه الأمور إنما تكون بحسن الخلق والكلمة الطيبة، ولكن لو هي خدمت أهله برضاها فهذا من حسن خلقها ومن تفضلها في هذا البيت. حسن التبعل يعني ايه؟ الله يهديك يا محمد. حسن التبعل معناه في معاشرتها، في معاشرتها مع زوجها. اذا كان في يدي رائحة وتوضأت ولم تزل الرائحة، الوضوء صحيح بلا شك. هذه الروائح الزيتية او العطرية عموما سوف تبقى بعد الماء، والماء يصل الى اجزاء الجسم المختلفة. البرفان اللي فيه زبيرته لازم يتغسل، وعلى اي الاحوال اذا تبخر ولم يعد له اثر انه استبرته ملوش ريحة استبرته، خلاص بقى الجفاف مطهر على الراجح. ولكن عند الجمهور يجب غسله بالماء. والده قال له تصدق بحد قليل ولا تتصدق بكثير، فلو تصدقت بكثير لكني لا اقصد ان اخذ مالا اخر منه ولكن لبركة الصدقة، هل يجب علي رد المال له؟ لا يلزمك رد المال إذا كان قد أعطاك هذا المال هبة لك، اللي هو المصروف مثلا أو من ضمن نفقاتك وأنت اكتفيت بشيء من ذلك وتصدقت بالباقي صار هذا المال ملكا لك، حتى ولو قال لك لا تتصدق بكثير. فلا يلزمك رد المال. قال لي طالب علم إن قلت لأحد تراهن تتصدق، يقول في الماضي قد فعلت ذلك لا أذكر كم مرة. هذه الصدقة على سبيل الاستحباب عند الجمهور، من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. وعلى أي الأحوال لو قلنا حتى بالوجوب وهو لا يدري عدد المرات، فلو تصدق بصدقة نوى بها كل ما سبق أجزاه، لأن ليس لها حد معين. إذا كان لديه أوراق دعوة مطلوب توزيعها هي ملك لأحد الإخوة، وكذلك كتاب مفترض أن أرده، هل يجب علي الوصية وأنا الآن هنا وأنا من الهرم؟ كل من عنده أمانات مالية يلزمه الوصية، فليكتبها في وصيته. وعلى أي الأحوال أظنهم إذا ولدوا هذه الأوراق يعني لن يتوارثوها، وأظن أن هذه الأسئلة فيها وسوسة. حفظت أولادا قرآن، أعطاني والدهم مالا على ذلك، ويشعر بفتنة من بنت كان يحفظها، هل يحرم المال؟ لا يحرم المال، ولكن تجنب تحفيظ البنات في السن الذي شعرت فيه بذلك. وأنا أنصح عموما أن لا بعد سن 7 في هذا الزمان أن الشاب لا يحفظ الفتاة. وهناك أخوات متقنات في كل مكان، فالأمر لا يحتاج إلى أن يعني يحفظ الشاب، خصوصا إذا كان غير متزوج. الفتيات في سن يعني يمكن أن تشتهى فيه، طبعا بعد 10 بالتأكيد، وما دون ذلك سن 7 يتفاوت الحال. حكم حبس خروج الريح قبل وأثناء الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مدافعة الأخبثين، ومن أهل العلم من يقول الريح كالأخبثين، والظاهر أن الأخبثان هما البول والغائط، وأن الأمر يتكرر مع وجود البول والغائط وليس فقط الريح، فخصوصا مع وجود القولون العصبي في هذه الأيام لا أرى حرجا على إمساك الريح. هل تجوز الزكاة على الأقارب الذين يعانون من مشاكل مادية وإن كان هناك منهم أحوج منهم؟ إذا كانت لا تلزمك نفقتهم لأنك لست وارثا لهم جاز أن تعطيه من الزكاة. قال الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. فالوارث يعني نفترض أن فلان حيموت الآن، من يرثه؟ إذا كنت أنت ضمن الورثة، لو كان له مال يلزمك أن تنفق عليه إذا لم يكن له مال، وبالتالي يلزمك أن تنفق دون أن تحتسب ذلك من الزكاة. وأما إذا كنت لا ترثه فيجوز أن تعطيه من الزكاة إذا كان فقيرا، ولا يلزم دائما أن أعطي الأفقر، بل الفقير مع وجود من هو أفقر منه يجزي. هل هناك دليل من السنة على أن الأنبياء قد يحدث منهم حديث نفس بالمعصية؟ لأن البعض يعترض على تفسير هم يوسف بحديث النفس، فليعترض، لكن نطالبه هو بالدليل. الدليل على عصمة الأنبياء من المعاصي، وهناك اختلاف في الصغائر غير المزرية، والراجح عصمة الأنبياء من المعاصي عموما، الذي يقول معصومون من حديث النفس أتى بشيء لم يقل به أحد من أهل العلم وهو المطالب بالدليل، لأنه ما الدليل على العصمة؟ إنما فمن ينصرني من الله إن عصيته، واتفاق أهل العلم على أن حديث النفس ليس معصية. فقالها يعني النسيان ليس معصية. لذلك لو واحد قال ما الدليل على أن الأنبياء ينسون، حتى لو لم يرد أن الرسول قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، لكن على أي الأحوال الدليل هو عدم الدليل، يعني عدم دليل المنع من الهم، أو عدم وجود دليل يدل على العصمة من حديث النفس. من تكلم من أهل العلم في تأويل وهم بها هو في الحقيقة تأويل، تأويل يعني صرف اللفظ عن ظاهره، ظاهر القرآن أنه هم بها، لولا أن رأى برهان ربه فلم يستجب لهذا الهم، وكما ذكرنا ظاهر القرآن على إثبات حديث النفس. أما آثار الصحابة رضي الله عنهم فكثيرة، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا قال ابن عباس كانوا بشرا، قال ابن مسعود هو الذي تكره الخواطر، وقال عز وجل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. هل القطرة في العين تفطر الصائم؟ إذا وجد طعمها في الحلق أو لونها فإنها تفطر، لأنه ثبت أن الأنف مدخل شرعي، مدخل معتبر شرعي، مدخل معتاد شرعي، ثبت أن الأنف بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إذن الأنف يوصل إلى الجوف وهو مدخل معتبر شرعا. وثبت طبيا أن العين توصل إلى أعلى الأنف، هناك قناة دمعية التي بين العين والأنف، وبالتالي فهذا الدواء إذا تأكد بوجود اللون أو الطعم أنه قد دخل من العين إلى الأنف إلى الحلق فقد دخل في جوفه من الخارج فقد أفطر على الصحيح. والمسألة فيها اجتهاد. النخامة الأقرب عندي أنها مثل الريق وهي من جنسه، وإن اختلفت ريق لزج فهي من جنس الريق، لكن الأحوط أن يلفظها، لكن إذا ابتلع من غير أن يخرجها إلى تجويف الفم لم تضره بلا خلاف، أما إذا خرجت إلى تجويف الفم وابتلعها فمن أهل العلم من يقول هي كالريق الذي لا يضر ابتلاعه اتفاقا، ومنهم من يقول بل هي كالجسم الأجنبي الغريب فيلزم لفظه. الصحيح أنها من جنس الريق والأحوط ما ذكرت. كانش عارف زمان مسألة اجتهادية مفيش قضاء، العمل على قول من الأقوال المعتبرة في الاجتهاد وتغير اجتهاده أو تقليده لا يلزمه القضاء ولا شيء، ولكن يستأنف في المستقبل، يعني الحكم اللي عرفه دلوقتي يلتزم فيه في اللي جاي. لا، العبرة بحصول وجود الطعم أو اللون، مش عبرة بكتير ولا شوية. هو على فكرة لو أطر وهو واقف غالبا لحظات بسيطة غالبا ما توصلش. هل يجوز انتخاب عضو مجلس شعب غير منتمي لحزب إسلامي إذا لم يكن مرشح إسلامي في دائرة ما؟ إذا لم يوجد يبحث في الأمثل، فالأمثل لابد أن يكون على الأقل متدينا، ولو لم أنا أعرف بعض المنتمين لبعض الأحزاب العلمانية في الظاهر ولكن هم ملتزمون فعليا، يعني أنهم مش ملتزمون. وطبعا أخطأوا خطأ بينا في انتمائهم لأحزاب علمانية، ولكن هم في مناصرتهم للقضايا الإسلامية أقوى من بعض المنتسبين، بل من كثير من المنتسبين إلى بعض الأحزاب الإسلامية حقيقة. يعني فالمسألة ليست بمجرد الانتماء، يعني موضوع قضية الشريعة وبدء الشريعة دي وردتنا العجب، وردتنا ان في ناس تبع الوفد عايزين الشريعة، وفي ناس تبع حزاب إسلامية ثانية ما عندهمش مشكلة في القضية، يقولك عدوا الموضوع بقى خلصوه. معرفش عندي دي ليهم، وحاجات تانية أقل منها بكتير بتوصل للصدام العنيف، يعني حاجات تضر ضررا بالغا زي الاصرار على اسقاط الحكومه. ما كان حكايه وصلت البلد الى حافه الاصطدام، وفي الاخر لم تسقط الحكومه والناس مستعده تعمل كل حاجه. وفي قضيه الشريعه يبقى الامر عدوها. وعايز اقول لك ان ناس من بيقول لك من الاحزاب الاخرى موافقين على التزام بقضيه الشريعه. لا مش هو مش علماني، ده راجل مصلي وناس وكيل مجلس الشعب استوى ده عبد العليم داود، ده راجل كويس في الموضوع ده. عمل هو مفيش احزاب في الدنيا في مصر غير حزبين، فاهم انا؟ الاحزاب التانيه احزاب ايه؟ يعني كده رش كده. اه احزاب كرتونيه فعلا. ها والله يا سيدي صلاحيات الرئيس، ربنا يوفق البقاء الامن. لا الكلام مش كده طبعا، احنا بنتكلم على بقائهم كمؤسسه وطنيه تخدم البلاد. اما ان من يوم ما عملوا الإعلان الدستوري وإحنا بيان الدعوة السلفية عن رفض الإعلان الدستوري المكبل الذي لم يرى مثله في التاريخ، إن هيحط إن المحكمة الدستورية العليا تتدخل في وضع الدستور، ده كلام يعني في منتهى البطلان. محكمة معينة من النظام السابق وعادية للمشروع الإسلامي جملة وتفصيلا معظم أفرادها، وبعدين يقول 80% تصويت 20% من الأعضاء يعترضهم، يبقى من حقهم يرفعوا على المحكمة الدستورية أو رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس العسكري أو رئيس دار القضاء أو رئيس الوزراء. إيه ده اللي يعترض من دول يوديه المحكمة الدستورية هي اللي تفصل إزاي؟ والدستور لسه بيتحط أساسا، حاجة ما حصلتش. فتجاوزوا بلا شك تجاوزا سيئا، وإحنا مع بقائهم مؤسسة وطنية تقوم على خدمة البلاد، مش الأشخاص طبعا، أقول مؤسسة مشغلة. وكان المطلوب ان هم يبقوا، مسألة بقى ان هم يكونوا موجودين يعني كأشخاص علشان ما يحصلش صدام، ده امر لابد ان لا يقع صدام، لكن الحمد لله ربنا يسر الحال. وانا على العموم يعني وزير الدفاع شخصية وطنية يعني ممتازة جدا، نقول له جزاه الله خيرا، ندعو له بالتسديد وزير الرئيس الجمهورية، ندعو الله أن يوفقه ويسدده ويحفظه ويوفقه للعمل بشريعة الله ولمصلحة البلاد. هل لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم حاسر الرأس أم لا؟ هذا أمر تكلم به من تكلم من المتأخرين، لم ينقل فيه حديث واحد، لم يقل لنا أحد الصحابة لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم حاسر الرأس قط. ده دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم لم ينتبهوا لهذه المسألة ولم يبحثوا فيها. وعمر كانت تبدو صلعته للشمس، فسقطت قلنسوة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا في مراتب الشهداء حديث حسن، فقال هذا الذي ينظر الناس إليه يوم القيامة هكذا، ورفع رأسه حتى سقطت قلنسوته. لا أدري قلنسوة عمر أراد أو قلنسوة النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رؤي قطعا حاسر الرأس في الإحرام، ونهى أن يغطي المحرم رأسه. فالذي يقول أنه في غير ذلك لم يرى، ائتني بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى قط، لك ما وردش، ما وردش، وأنت ما وردش عندك لا فعلا ولا إيه ولا إثباتا، لأن هذا من أمور العادات التي يمكن أن تفعل وتترك. يعني هتخيل كده النبي صلى الله عليه وسلم جوه منزله كان بينام بالعمامة مثلا، إذا كان يضع ثيابه وعشان كده عورات يؤمر ب يعني الاستئذان من أجلها. فمسألة التجديد في غطاء الرأس لا سنة قولية ولا سنة فعلية ثابتة أنها يداوم عليها، ولم يرى قط على خلافها. والأمر من أمور العادات، من نوى بها أنه يريد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم كنحو أكل الدباء فحسن، ولكن لا يرى هذه المسألة شديدة، لأن البعض يشدد بطريقة غريبة، يشدد بلا دليل في أمر أنه يصلي حاسر الرأس. أو كان زمان أما الظاهر كان الإمام روح جاي بالمنديل، روح جاي رابط لازم لازم يغطي رأسه بالمنديل. رحت في تركيا لقيت إيه، لقيتهم حاطين العمة جنب المحراب ممنوع. دخلت مرة صلي كده العمة، والعمة اللي هي بتاع الطربوش بتاع زمان، اللي هي الطربوش المصري ده طربوش تركي أصلا. فدي أشياء عادات، ها أراعي العادة ما لم يضر الأمر فيها شيء يعني. لكن إحنا عندنا في مصر ما هيش عادة، بحيث أنها تبقى أنا لما بروح مطروح لازم أعيب قوي وما ينفعش ألبس السكوم أو العمرية كمان. أنا أراعي هذا في المكان اللي هي في ذلك، إن ده يصبح بقى إلزام شرعي. لا مش إلزام شرعي، الأمر واسع. ها يعطوك عليها أجر إيه بدل عمة؟ ها بدل زي ماشي، بس بدل عمة. أيوة لا ما توصلش، لازم يخش وزارة بالعمة والغطرة. هذه هي الرسوم التي يتكلم عنها ابن القيم أو الهروي، الرسوم الأشكال. أما إن هو لك يعني إيه هتفرق إيه إن الواحد يتكلم بكلام حق أو باطل لابس السكوم ولا طالما مستور العورة؟ خذوا زينتك وعند كل مسجد معناها ستر العورة، والأمر من الأمور المعتادة. أمور العادات، العادات التي لم يرد فيها إثبات ولا نفي، تراعى على كونها من العادات وليس على أنها من اللوازم. هل يجوز إعطاء دروس خصوصية لمجموعة فتيات من خلال مدرسين رجال؟ شرط أمن الفتنة في ذلك مع التزام الحجاب وغض البصر. وأنا أنصح أن يعني من كثرة المشاكل الأحداث في واقعنا المعاصر أن الشباب من المدرسين عندما يترك الحبل على الغارب في مجموعات حتى وقعت كثير جدا من الأحداث. أنا أنصح بأن يعني يكون هناك انتباه شديد من الآباء والأمهات. الأصل في ذلك أن رجل ومجموعة نسوة ليست خلوة بشرط أمن الفتنة، لكني لا آمن الفتنة في زماننا، وأنا أعلم أحداثا كثيرة جدا. مش لازم الفتنة توصل لدرجة المعاشرة الجنسية، لا، الفتنة ممكن تقع بملامسة، بنظرات، بمواعيد، بتليفونات، برسائل، ببلاوي سودة كتير جدا دون الزنا، هي زنا الجوارح. فأنا أنصح أولا الأخوات المدرسات مليين الدنيا، يعني فالبنت تدرس لها مدرسات أبعد عن الفتنة، أو رجل كبير في السن، وأقل حاجة رجل متزوج. وأنا أقول شاب متزوج أخشى الفتنة، لكن رجل كبير في السن فوق 60 مثلا هيطلع معاش ماشي، فهو ده المطلوب. مع ان يعني الرجل الى الستين تظل له شهوة يعني، وربما زاد على الستين وعلى السبعين. ده في فضايح معمولة لسياسيين دول اوروبا وغيرها عنده سبعين سنة ومعمول له فضايح جنسية متصور. فالامر ما يعني لا يسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. في اخ متزوج من سنوات ولم ينجب، يسالكم بعده الزوجه الصالحه، نسال الله ان يرزقها ذريه صالحه.